برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من بعث الرسول محمدا وهدى للدرب الحق بالقرآن. صلوا على الهادي البشير فإنه نور يضيء بسائر الأزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. حيكم أطيب تحية وأهلا وسهلا بمحبينا، أهلا بمتابعينا، أهلا بكل من طل علينا. حياكم الله أعزائي في حلقة أخرى من برنامج عالم المرأة من طهران. أحييكم أطيب تحية وأهلا وسهلا بحضراتكم. هل إجادة الطبخ، نعم أكرر، هل إجادة الطبخ دليل على الأنوثة؟ موضوع حديثنا لهذا اليوم. نعم أحبتي الكرام، هل إجادة الطبخ دليل على الأنوثة؟ هذا هو موضوع حديثنا. لماذا طرحنا هذا الموضوع؟ طرحناه لأنه نحن الآن وفي القرن 21 نرى بأن هناك إقبال شديد على الوجبات السريعة، على الذهاب إلى المطاعم وقضاء بعض الوقت هناك، وكل هذه الأمور شيئا فشيئا أدت إلى لنقل بأن تكاسلوا بعض النساء للدخول إلى المطابخ وإعداد وجبات الغداء والعشاء والفطور. فالكل يحبذ ويرجح بأن يلتفت إلى المطاعم وإلى خصوصا الوجبات السريعة. لكن في مقابل هذا، يعني نحن بالنسبة لقضية الطبخ، هناك الكثير من النساء ممكن يعانون من قضية عدم إجادتهن لقضية الطبخ، وبأنه لا يجيدون هذه المهنة. وأنا أقول بأن هذه الموهبة، برأيي أنا، بأن كل امرأة تجيد الطبخ فهي موهوبة، ويجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الموهبة. هناك بعض الفتيات يدعين عدم إجادتهن للطهي وتدبير شؤون المطبخ، وكل منهن تتهرب من هذا الدور بحجة أنها لم تتعلم الطبخ، وفي حياتها أصلا لم تدخل المطبخ ولا تعرف كيف تقلي حتى بيضة. ولا تفرق بين الكزبرة والبقدونس، وإعداد هؤلاء الفتيات وأعداد هؤلاء الفتيات في ازدياد. وفي الغالب فتيات ينظرن إلى أن دخول المرأة للمطبخ انتقاص من قدرها أو أنه لا يليق بها، وهذا تعبير عن رفضها للأدوار التقليدية التي اعتاد المجتمع أن يرى المرأة فيها، لكن لنا وقفة في ذلك. الطبخ أحبتنا الكرام مهارة بالفطرة، وكما أشرت بأنها موهبة، أو وقد لا تستطيع الفتاة إجادة الطهي من أول مرة، لكن هذا الشيء لا يعيبها، فالمحاولة والتكرار لإجادة إدارة شؤون المطبخ هي أولى الخطوات لإجادة الطبخ. وإذا ما نظرت الفتاة إلى الطبخ على أنه موهبة ومهارة بالإضافة إلى فن الإدارة، فقد تجد الأمر مختلفا تماما، وتتراجع عن مقاومتها للدخول إلى المطبخ وممارسة أدوار قد تكون تقليدية لكنها أيضا واجبات حياتية نحتاجها لاستمرار شؤوننا الاجتماعية، والأهم من كل ذلك لسعادتنا. قد تنجح الفتاة في إدارة شؤون تقليدية بأسلوب حضاري متميز. الفتاة الآن أصبحت متعلمة، تضيف إبداعاتها ولمساتها إلى كل ما يقع تحت إدارتها. دخول المرأة إلى المطبخ سيجعلها تشرف عن قرب على طعامها، وتختار الصحي والمناسب منه، وتكون على وعي أكبر بما تطهوه من مواد غذائية. إن فن إدارة المطبخ لا تجيده إلا من تمتلك الموهبة والمهارة والقدرة على هذه الإدارة.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. فتيات هذه الأيام لا يجدن الطبخ، جملة تتردد دائما على ألسنة الأمهات والجدات. فماذا تقول الفتيات أنفسهن؟ وكيف سيطبخن بعد الزواج؟ ترى نورا الكهجي أن الطبخ هواية يميل لها الإنسان وقد يكتسبها بالممارسة. أما أنا فلا أجد أني أحمل من هذه الهواية شيئا يجعلني أمارسها إلا على مضض وفي فترة متباعدة، ولم أفكر يوما بتعلمها أو دخول دورة فنون الطبخ. وتضيف: اختلاف الأجيال هو الذي حتم أن تكون جداتنا وأمهاتنا من أمهر الطبخات في العالم. جلوسهن في المنزل وتفرغهن للطبخ وتدبير المنزل ولا شيء غيره، في حين أن الحياة اليوم شغلتنا كثيرا بما هو أهم من وجهة نظرنا، وأصبح هذا الأمر ثانويا في حياتنا لا يمارسه إلا من يحبه. وأعتقد بأن انتشار المطاعم والوجبات الجاهزة له أثر بارز في العزوف عن ذلك، وكذلك انتشار مدبرات المنزل التي يأتين من ديارهن متمكنات في هذا الأمر. وتقول مريم الصايغ إنها لا تحب الطبخ لحاجته لانتظار طويل، مضيفة: لا أحب الطبخ لأني لا أحب أن أفشل أو أن يسخر مني أحد، لذلك أفكر بدخول دورات للطبخ قبل الزواج. كذلك تنوي مينا محمد قبل الزواج وتقول: لا أحب الطبخ ونادرا ما أدخل المطبخ، ربما لأنني اعتدت وجود عاملة المنزل منذ الصغر، فهي دائما ما يعد لنا الطعام، كما أني لا أحب أن تلتصق رائحة الطعام بي، ولا أعرف إعداد الكثير من الأطباق، وحين أفشل لا أجرب مرة أخرى. في حين تقول آمنة خليل إن كرهها لرؤية الدجاج واللحوم النيئة هو السبب وراء عدم رغبتها في دخول المطبخ. وتضيف فتيات اليوم: لا يملكن الوقت لدخول المطبخ لانشغالهن بأمور أخرى أهم كالعمل والدراسة وتربية الأبناء، كما أن والدتي لا تتقن الطبخ فمن سيعلمني إذا أردت التعلم. وتفضل آمنة توفير عاملة منزل بعد الزواج بدل دخول دورات وقراءة كتب الطبخ. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أحبتي الأفاضل، في يوم من الأيام وفي زمن من الأزمان كانت البنت والفتاة التي لا تجيد الطبخ يعتبرونه كيعني عيب بالنسبة لي هذه الفتاة، وإحدى النقاط السلبية التي ممكن أن تكون متواجدة لدى البنت. والعجيب في كل هذا، أولا هذا الشيء الآن مثل أكثر المقاييس والموازين التي انقلبت رأسا على عقب في القرن الحادي والعشرين. اليوم أيضا ممكن لا تعتبر هذه نقطة سلبية بالنسبة للفتاة التي لا تجيد الطبخ، لكن في كل الأحوال وفي كل الأحوال الفتاة هي الأولى والأخيرة، هي التي تتضرر من عدم إجادتها لفن الطبخ. واللطيف يعني واللافت للانتباه أكثر من كل هذا الشيء الذي قلناه، الآن في زماننا مع وجود القلايات، مع وجود الاير فايرات، مع وجود الميكروويفات، ومع وجود كل الأمور المسهلة بالنسبة لقضية الطبخ، وفي عبر السوشيال ميديا أيضا هناك الكثير من الأفلام التي تعليم الطبخ، تعليم مهارة الطبخ لكن هناك الكثير من الفتيات لا يحبذنا قضية الطبخ ولا يردنا أصلا أن يجدنا هذه المهارة وهذه الموهبة. إن شاء الله اليوم نتحدث مع ضيفنا الكريم عبر الهاتف ونتحدث عن أسباب هذه الظاهرة التي هي حقيقة يعني من الأوليات لقضية الأنوثة. وهناك الكثير من النساء إذا تتحدثون معهم يقولن لكم بأنه حينما أدخل المطبخ أحس وأشعر بأنوثة أكثر، أحس بأنوثتي. يعني قضية الطبخ هي ليست فقط خبرة أو مهارة أنت تجدينها أو تقدمينها إلى من حولك، بل هو يساعد أيضا إلى التنفيس والتخفيف من وتلطيف معنوياتك ونفسيتك أيضا. هذا بالنسبة لقضية الطبخ. وإن شاء الله إن شاء الله هناك فقرات أيضا في البرنامج لكي نستفيد أكثر وأكثر من قضية بأن هل علينا أن نجيد فن الطبخ أم لا، نتركه إلى المطاعم والوجبات السريعة والفيست فودات.
مستمعينا الكرام، حياكم الله وحيا الله ضيفتي الكريمة الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت. دكتورة السلام عليكم، تفضلي، كيف تنظر فتيات اليوم برأيك إلى مهارة الطبخ، وهل حقا إجادة هذه المهارة دليل على الأنوثة؟
السلام عليكم. نحن بنلتفت بالحياة في مهارات مكتسبة وفي الفطرة اللي هي الله سبحانه وتعالى حطها عند كل إنسان، وكأنه هي مجهزة تتلقى كل العلوم، يعني مثل كأنها هي الدافع لتلقي أي علم نحن بدنا إياه أو أي مهارة نكتسبها. مهارة مثلا ترتيب المنزلي أو الطبخ أو هي طهو الطعام أو مثلا ترتيب المائدة أو أي أمر من هذه الأمور، طبعا هذه المهارة جدا مهمة، ولكن بنفس الوقت بدها يعني مع الاكتساب بدها تدريب، بدها تتدرب يعني الفتاة على هذا الموضوع. في ناس السبب بهذا الموضوع انه ما في صبر لحتى تتقبل انه توقف بهذا المكان بالمطبخ لتحضير الطعام مع والدتها او مع اي انسان هي حابة تتعلم منه، وهو الاولى الوالدة يعني. طبعا حسب الظروف، فبدنا نلتفت. مرات زوجة مثلا والدة الزوج، يعني في مرات زوجة الأخ، في كتير ناس ممكن يساعدونا بهيدي المهارة. هلأ وسائل التواصل كتير ساعدت بتعلم هيدي المهارة بالخطوات وبحذافيرها، فبطل عنا أي فتاة أو أخت يقولوا إنه نحن ما قادرين نطبخ أو ما بنعرف. بدنا نلتفت للشيء الأعمى، إنه لا يخدم العيال إلا صديق، وبنفس الوقت إنه دائما دائما الكد على العيال هي جهاد في سبيل الله. فهذا الكد حتى بتحضير الطعام، مش فقط إنه ليس فقط إنه الأب خارج المنزل يكد على العيال، بل أيضا الأم والأخت والمرأة هن مكلفين بهذا الموضوع. وإدخال السرور، يعني تحضير الطعام يدخل السرور على قلب أفراد الأسرة. فأي إنسان، يعني هي الفتاة تحط بعين الاعتبار إذا أدخلت سرور على أفراد الأسرة من خلال طهو هذا الطعام، وهذا الطعام بحب، فهذا إدخال سرور على قلب النبي وأهل البيت، لأنه من يدخل سرور على قلب مؤمن كمن أدخل سرور على قلب العترة الطاهرة. كمان هذا عدا عن أنه المؤمن كحرمته كحرمة الكعبة، فأنت عم تخدمي مؤمن، عم تخدمي مؤمنين. أي عمل بحياتنا لازم يكون تقرب إلى الله. طبعا لا يخدش الأنوثة أنه من لم تعلم كيف تطهو أو تطبخ، هذا الموضوع لحال ما خصه. الأنوثة بعيدة كل البعد عن مسألة الطبخ إجادتها أو عدم إجادتها. في أخوات ما تيسر لهم الموضوع، في أخوات ممكن بعض الأمور السهلة بيعرفوها أو بيتقنوها، لكن لم يوفقوا لأداء المهمات الصعبة في عالم طهو الطعام. ولكن هذا الموضوع لا يضر بالأنوثة أبدا، ولكن مثل ما قلت يضر في عالم تقديم الخدمات والأجر في داخل الأسرة، إن كان العائلة مع الأهل وإن كان مع الأسرة الزوجية. تقبل الله أعمالكم، ونسأل الله أن نكون دائما من نبيض وجه السيدة الزهراء سلام الله عليها، ونكون عند حسن ظنها بالخدمة داخل المنزل، لأنها هي أيضا سألت عن هذا الأمر وشكرت الله سبحانه وتعالى وفرحت وسرت عندما قال لها النبي بأنه ما لفاطمة داخل البيت، مع أنها خرجت وأعطت وبلغت ودرست، ولكن هذا الموضوع كان عند أولوية البيت، وهو من أولويات البيت هي طهو الطعام، ولكن لا يمس بالأنوثة ولا يخدش الأنوثة أبدا، ولا دخل له بهذا الأمر.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة مياد عريبي الباحثة التربوية من بيروت، وشاكرين حضورك معنا دكتورة.
عالم المرأة يستضيف الباحثات على كافة الأصعدة والشرائح النسوية في المجتمع، وذلك لإثراء المرأة المسلمة وتوعيتها الفكرية في مفاصل حياتها بشكل عام.
حياكم الله من جديد أحبتنا الكرام. الحمد لله، الحمد لله بأن عدم إجادة المرأة للطبخ لا علاقة له بقضية الأنوثة، لأنه يعني حقيقة هناك بعض الكوارث نواجهها في بعض الفتيات، بأنهن لا يحببن الدخول للمطبخ ولا يحببن الطبخ، والحمد لله يعني من هذه الناحية فبال نرتاح كما يقال. طبعا للمزاح أقول هذا الموضوع، لكن أشارت إلى موضوع جميل جدا الدكتورة ميادة، وهو قضية تنظرين إلى قضية الطبخ بأن هو قضية مساعدة، قضية مهارة، خدمة تقدميها للآخرين، وهذا يساعدك أيضا خصوصا في الفتيات المقبلات على الزواج، في قضية خصوصا في بدايات الزواج. وعلى فكرة هذا الكلام أيضا موجه لفتياتنا العزيزات، قلب الرجل في معدته، هذه وهذا قول مأثور أحبتنا الكرام، بأن هناك الدخول إلى قلب الرجل يكون عن طريق معدته. طبعا كل هذه الأمور التي نطرحها هي للمزاح للفكاهة أحبتي الكرام، لكن مع هذا المزاح الذي نطرحه هناك وقفات علينا أن نتأمل علينا، لأنه الحياة يعني فيها صعوبة مستمعينا الكرام. هناك الكثير من فتياتنا ممكن بسبب الدلال، بسبب الكسل، بسبب أنه بعض المسؤوليات لم تكن على عاتقهن في بيت الأهل، في بيت الأم وبيت الأب. ممكن جدا بالنسبة للفتاة بأنه توكل خدماتها، توكل أعمالها إلى الآخرين وإلى الخادمة، إلى الأهل وغيرهم. لكن حينما تدخل المجتمع، حينما تواجه ناس غير الناس الذين كانت تعيش معهم كل هذه السنين، هناك طلبات، هناك متطلبات عليها إجادتها. الطبخ واحدة من هذه المتطلبات. عزيزتي الفتاة وعزيزتي المستمعة، نستمع إلى أصواتكم الكريمة ونعود إليكم بإذن الله.
الطبخ يجب أن تتعلمه الفتاة وحتى أعمال منزلية منذ الصغر. فنشأة الفتاة في البيت الأعمال المنزلية ضرورية، وتتعلم كيفية الاعتناء بأولادها بزوجها في سن مبكر. فيجب أن تتعلم الفتاة من سن الصغر، فرضا أن تتعلم الجلي، المسح، وحتى أن تكون مع والدتها في أعمال الطبخ، قيام بعض الأمور في الطبخ ومعها تتعلم. فضروري جدا أن تتعلم الفتاة الطبخ.
شكرا، شكرا للغالية غالية الصباغ من سوريا على هذه المشاركة. جميل جميل اسم غالية، يعني كل ما ننادي غالية تشعرون وتحسون بالغلاوة. فبالعافية عليك هذا الاسم يا عزيزتي غالية الصباغ من سوريا. هناك مشاركة من بيروت، الأخت فاطمة بعثت لنا بهذه البصمة الصوتية، نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت أمينة. هلا بالحقيقة الطبخ بحد ذاته أكيد مش هو اللي دليل أنوثة، أو لازم الوحدة تكون تعرف تطبخ لحتى تكون أنثى، ولكن هو يعني من مستلزمات الحياة ومش ملصق فيها أكيد، ولكن أنه هو طبيعي ضمن دورة اللي هو دور الأمومة، أنه هي المربية، مربية الأجيال. فهي لما بتطبخ هي بتكون الحنان، يعني لما أنت بتطبخي هي المرأة، هي الأم، هي اللي بتطبخ، بتبقى سبحان الله مجبولة بالحنان طبختها. يعني الأولاد بينبسطوا بأكلات أمهم أكتر ما بينبسطوا بالأكل اللي بيجيبوه من برا، مع أنه يمكن يكون الأكل اللي برا أطيب، ولكن هو هون في كل المعاني الإنسانية موجودة بهالطبخة. ليه؟ لأنه هي عم تعطي من قلبها. واللي بقوله أنا بتسمعه أنه بقوله فلان فلاني نفسه طيب على الأكل، ما في نفس طيب، في الاهتمام. لما بتكون هي عم بتعمل من قلبها، عم تشتغل لتسعد أولادها، لتبسطهم، لتبسط زوجها، لتريحهم، فهون بتطلع الطبخة كما يجب، بتطلع أطيب من العادي، أطيب من اللي بتجيبيه من برا. لأنه هي عم تعطي من قلبها، وكل شيء قد ما بتعطيه بيعطيكي. يعني هلأ قد ما بتربي أولادك وبتعطيهم حنان وبتعطيهم معنويات وبتعطيهم طاقة، قد ما هني بس يكبروا رح يعطوكي. يعني الشجرة مثل نفس الشيء، مثل الشجرة، أنت الشجرة لما بتزرعيها قد بتهتمي فيها، قد بتسقيها، حتى الشجرة بتحس فيكي، قد أنت بتعطيها من عندك، من طاقتك، من حنانك، من عاطفتك، فعلا الشجرة بتحس، بتطلع الشجرة شجرة رائعة. وكمان نفس الشيء الأطفال لما بتعطيهم من قلبك، من ضمنهم الطبخ، والطبخ انت بتصيري تلاقي لذة لما بتشتغلي وتشوف الفرحة على عيون ولادك، ولما تشوف السعادة كمان زوجك كيف دخلت السرور على قلبه. يعني المؤمن هو اللي فعلا بدخل السرور على قلب أخيه المؤمن، فكيف إذا كان زوجك وولادك؟ فأنا أنت بعدين الربحاني، يعني أنا لما بعطي ولادي من قلبي ولما بشوف السعادة عندهم مبسوطين وهن فرحانين والزوج نفس الشيء، بالنهاية رح ينعكس علي أنا. يعني أنا لما بنشر الفرحة بالبيت حأفرح أنا كمان، ولما بنشر التعاسة كمان أنا حس فيها للتعاسة. يعني التعاسة بتجر تعاسة والفرح بجر فرح. فأنت مش واقفة عند الطبخ، كله إن شاء الله بإذن الله هيدا أجر، وبنفس الوقت هو فيه سعادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا 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 لك يا فاطمة، يا عزيزتي فاطمة من بيروت على هذه المشاركة. الله يرحم الزميل الأستاذ بشير الجزائري، كان دائما حينما تكلمين معاه يقول لا فضة فوكي أو فيكي. على كل شكرا شكرا على هذه المشاركة اللطيفة جدا، وأشارت إلى قضية الطبخ من الناحية الاجتماعية والنفسية وكل الأمور. نأخذ فاصل أحبتي الكرام ونعود إليكم مع ضيفتنا العزيزة بعد قليل. حياكم الله أحبتي الأفاضل. هل إجادة الطبخ دليل على الأنوثة؟ موضوع حديثنا لهذا اليوم، ومعايا ضيفتي الكريمة الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية والتربوية من بيروت. السلام عليكم أستاذة نسرين عزيزتي.
وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي وجميع المستمعين الكرام.
يا أهلا وسهلا حبيبتي، شكرا جزيلا. أستاذة نسرين، قبل قليل ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميادة بأن قالت بأن وهناك الكثير ممن يعتقدون بأنه لا علاقة بإجادة الطبخ بقضية فن الأنوثة. أعطينا رأيك أنت أيضا في هذا الموضوع، ومن بعدها نطرح الأسئلة إن شاء الله.
يعني أولا دائما نتمنى لكم ونحن على أبواب عام جديد بداية أن يحمل هذا العام معه كل الخير والبركات والأمن والأمان للجميع بإذنه تعالى. وأتمنى لك شخصيا ولجميع العاملين براديو طهران التألق والتوفيق الدائم إن شاء الله.
الله يعطيك العافية، كل عام وانتم بخير إن شاء الله.
تسلمين. بموضوع الطبخ، المشكلة أنه لما عرضت علي الموضوع الأخت الكريمة صدمت لأنني لا أجيد الطبخ.
إذن بمحله كان يعني الموضوع.
فبالتالي يعني أقول بأنه لربما هناك أمور يعني ضروري الإنسان أن يتعلمها من باب حتى الثقافة، من باب أن يكون لديه هذه الخبرة بالإلمام بكل الأمور. ولكن يعني للأسف طبيعة عملي وكوني يعني لست متزوجة وكذلك، لربما هذه الأمور بحد ذاتها يعني
من الأسباب
أنه لا يوجد اهتمام بموضوع الطبخ. ولكن هذا لا يعني أنه لا أحب أن أتعرف وأن أقوم ببعض الطبخات. تعرفي باللبناني عندنا بعض الطبخات هيك المشهورة مثل التبولة. لربما هذا الأمر هو أكثر شيء أنا شاطرة في باقي ما تبقى لا. فهي هناك يعني بعض الأمور يعني، ولكن بالموضوع اللي تفضلتي فيه
أستاذة نسرين. أستاذة نسرين عفوا الله عليك، الكلام بيناتنا يعني صدقين أنا أيضا لا أوجد. أنا بسبب ظروفي، أنا بسبب ظروفي التي عشتها يعني ولحد الآن أيضا، فأنا أيضا. لكن اللطيف مع كل هذا، اللطيف أنه أولا أنا على فكرة أردت أن أقول بأنه يعني أنا من رواد المطاعم المحترفين، لكن في أرقى مطاعم، في أرقى المطاعم وفي أطيب الأكلات في المطاعم التي هي خارج المنزل لا تضاهي ولا تساوي الأكل في البيت. يعني أنا أيضا دائما أحبذ الأكل في البيت.
بالطبع وأنا أوافقك الرأي مليون بالمية بالفعل. يعني هذا، وحتى تجدين يعني حتى الملفت بأنه بالمطابخ تجدين بأن الشيف في الطبخ، يعني مثلا عندنا بلبنان الشيف في الطبخ اللي بيكون هي سيدة، يعني ليست رجل، بتكون بالكثير من الأحيان سيدة بهيدا، يعني هي من تقوم بهذا الطبخ. فبالعودة بس لموضوعي تفضلتي وذكرتي، منقول بأنه يعني هنالك عوامل للأنوثة تتعلق بالعرفة. هلأ مش دفاعا لأنه أنا ما بعرف أطبخ، ست بدي
لا 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 أستاذين أستاذة نسرين أستاذة نسرين، أنا هذا الموضوع وهذا المحور أنا طرحته على القسم، يعني أنا طرحته وقلت بأنه علينا أن نتكلم بشان هذا الموضوع. يعني تفضلي.
بالطبع أحسنتي أحسنتي. لا مهم، بالعموم نحن نتحدث بأنه من الضروري يعني معالم الأنوثة، وعندما يحكي عن الأنوثة ليست هي فقط معايير جمالية أو هل فقط هي موضوع الطهي والغسيل، لأنه تعلمين وهنا الخطورة بهذا الموضوع، تعلمين بأنه في بعض الأحيان وفي بعض المجتمعات، وأكيد لا نعمم بل نقول البعض، هناك من يعتبر بأن المرأة فقط هي للبيت، يعني لا حياة لها سوى، وهذا أمر مهم بالطبع ومقدس أن تهتم ببيتها وبأسرتها وبتربية أبنائها، هذا أمر بل يعني تتحدث كل الأبحاث والكتب وكلهم عن أهمية هذا الدور، ولكن هذا لا يعني بأن لا يكون لها دور أيضا في المجتمع، دور بناء ومثقف وتؤدي رسالتها. بالعودة إلى موضوع هذا الطبخ، أقول أيضا بأنه من معالم الأنوثة هي العفة، الحياة، الخجل. وأنا ضد فكرة مثلا إذا تزوجت إثنان لأنه لا يكون لديها خلفية، هنا أنتقد نفسي حتى، خلفية عند الطبخ، يعني تلجأ عندها إلى الأم أو أمه أو والدتها لتأمين الطعام. عرفتي؟ فعليه أيضا أن تتعلم هذا الموضوع بموضوع الطبخ، ولكنه ليس من معالم الأنوثة. يعني يا ما هنالك نساء
لا عفوا أستاذة نسرين
ببيوتهم.
عفوا أستاذة نسرين، يعني هناك يعني أنا حسب يعني معرفتي ببعض مثلا الأقارب الأهل ونسمع أيضا هذا الموضوع، هناك الكثير من الرجال أصلا أبدا وبتاتا لا يحبذون أكلات السريعة، الوجبات السريعة أو المطاعم، أو فيعني يريدون أن يكون يتم الطهي والطبخ داخل المنزل، فهذه أكيد المشكلة المقبلة على الزواج، الفتاة عفوا الفتاة المقبلة على الزواج تواجه مشاكل كثيرة بهذا الشأن. يعني
بالطبع يعني هذه أيضا من الأمور إذا لم يكن الاتفاق عليها من قبل. يعني بكل صراحة أنا بعرف العديد من الفتيات لما بدون عم بيخطبوا على طريق الخطبة أو الزواج، الأم بتحكي بكل صراحة قدام أهل الزوج إنه البنت ما بتعرف تطبخ، هل قدر اسمها. فلما يصير الزواج للأسف بيصير إنه لا بنتك ما بتعرف تطبخ. يا أخي ما أنا قلت لك بالأساس إنه
بالبداية
البنت ما بتعرف تطبخ. فلماذا هذا الأسرة شوي شوي بتتعلم، ولازم تتعلم، مش إنه مش ليك هي الطبخ. بالعموم فهم الطبخ هي ثقافة حلوة، انك تتعرفي، انك تصنعي شيء، تبدع بشيء، مش فقط الامور التقليدية والطبخات التقليدية. وانا بعرف المطعم الايراني زرته مرتين، شجعني حتى لاتعلم الطبخ، ما شاء الله عليكم مطبخ غني وشهي وطيب وطريقة التقديم رائعة. فلذلك نقول بانه من الضروري ان يكون هنالك اطلاع، من الضروري أن يكون هنالك ثقافة وإلمام، ولكن مش معناتها إذا بنت ما بتعرف تطبخ يعني مش أنثى. يا إلهي، يعني أنا ساعتها في يقول إذا الرجال ما بيقدر يغير أنينة الغاز هو مش رجل.
لا صحيح صحيح، لكن هي هي إحدى إحدى المؤهلات بالنسبة لقضية، واحدة إحدى الأسباب بالنسبة لقضية الأنوثة. لكن اسمحي لي الأستاذة نسرين، الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق معنا لنستمع إلى رأي رجل بهذا المجال. ما هو رأيك يا أستاذة نسرين؟
ها؟ يلا نشوف.
الأخ عبد الحسين، سلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله. شكرا شكرا.
ربي يفتح. هذا الموضوع اللي أعتقد موضوع هو جدا جميل، لأن أنوثة المرأة لا تقتصر في المطبخ. أنوثة المرأة كمال، كمال إيماني، كمال جسماني، كمال حتى في التصرف. لكن المطبخ الركن لا نقول الأساسي، وإنما المطبخ المهارة الأساسية للمرأة. عندما تقتصر المرأة عندنا هنا بالعراق يقولون هذا الأكل طيب جدا لنفسية المرأة، طيب ينعكس على نفسية المرأة. يعني احنا توجد أكلات في العالم، أكلات في الدول الإسلامية، أكلات في إيران، في لبنان، في سوريا، البعض يختلف. هل معناها أن تختلف النساء لا تنوع الأكلات؟
لا لا مستحيل. أكيد مستحيل.
إنما يكمل المرأة في المطبخ، يكمل المرأة هي كاملة، ولكن يكملها من الناحية العملية. أحسنت. من الناحية الترتيب السكر العائلة. إذا كمال الأنوثة لا ينحصر في مجال ما، لا طبعا، ولكن في بعض الأحيان عندنا مقولة مشهورة في العراق يقولون إذا المرأة تتطرب للرجل لا قلب الرجل تتقرب عن طريق معدته. يعني من المعدة اختصارها مو المعدة من الناحية القياسية بين القلب والمعدة، ولكن من الناحية الشهوانية الأكل الجميل. إذا المرأة كلها أكلة جميلة في طبق جميل، لا تكتمل مثل ما قلت على أنها تطبخ وهذا يكملون. كم مرأة جميلة جدا، مترتبة، متعلمة، لا تعرف تطبخ مو معناها أنها لا تصبح ربة أسرة. بالعكس لا، وفي بعض الأحيان يختصر عمل المطبخ على المرأة. لا أنا ضد فكرة اختصار الطبخ على المرأة. لا لا.
شكرا.
الرجل يساعد المرأة من الناحية مثلا العملية. ما أعتقد بها شيء يعيب الرجل إذا كان ساعد المرأة حتى تكمل الأكلة الحقيقية وتكمل النوتة الحقيقية. للمرأة هو تعاون الرجل مع المرأة. أحسن. حتى يكون طبق جميل ويقدم إلى أجمل شيء في الكون، ومكمل للرجل هي المرأة. فنسأل من الله أن يحفظ نساءنا ويحفظكم والأسر العزيزين الكريم، وتكون مطابخنا عامرة إن شاء الله
ويكون
لسرح جميلات قدم.
الأخ عبد الحسين من العراق، أنا أشكرك جزيل الشكر عن هذه النظرة المتحضرة والثقافية والحضارية بالنسبة لقضية طهي المرأة وطبخ المرأة. أشكرك إن شاء الله يا رب تكون هذه الفكرة سائدة. إحنا كان يعني بدنا بأن نستمع أيضا إلى رأي الجنس المخالف، يعني هو أيضا كيف يرى إلى هذا الموضوع. الحمد لله هذه يعني مشاركة جميلة كانت من حضرتك عبد الحسين، أشكرك جزيل الشكر. وإذا لم يكن هناك أي تعليق أنا أودعك. أستقبل الأخ روح الله من اليمن.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
أهلا أهلا، سلام عليكم.
أمس أنا شاركت المرأة في المطبخ في
طلب. ما شاء الله ما شاء الله. الله يعطيك العافية إن شاء الله.
عجيبة.
الأخ روح الله، الأخ روح الله، كيف هي مهمة الطبخ برأيك؟ يعني كرجل أنت كيف تصف لنا هذه المهمة وهذا الفن؟
هي عبارة عن ذوق المرأة يعني وهوايتها. إذا كانت ترغب في ذلك فستكون سهيلة، وإذا كانت عليها مفروضة أو نحو ذلك فهي صعبة. والنساء مختلفات، منهن ذوات الطعام، منهن ذوات مهتمات بالطعام، منهن مهتمات بجوانب أخرى. فالسعيد من كانت له زوجها مهتمة بالطعام وبالجمال وبغيره.
الله.
وأمس في الأمس القريب قمنا بطهي الطعام جميعا. وهي مهمة صعبة فعلا، تحتاج إلى تفرغ من المرأة. تحتاج إلى اهتمام الطعام. حتى قضية أهل الكهف قالوا يبعثوا أحدكم بوريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه لتلطف. أول ما استيقظوا صحوا لا يعني هذا قضية مهمة. الطعام موسى عليه السلام عندما وصل آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
أحسن.
ففي شهر الصيام أيضا ونحن مقبلون على مواسم صيام، مقبلون على أيضا الجبهات عند التحرك، عند وجود تحرك عسكري أو نحو ذلك، لا يستطيع القيام بهذه المهمة بشكل كامل إلا المرأة. بإعداد الطعام الجيد. هذه وظيفة مسندة إليها. عندما أصلح الإمام علي عليه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين بين فاطمة الزهراء وبين أمير المؤمنين، قال عليك داخل البيت وعليه خارجه. يعني داخل البيت من طهي الطعام، من توفير الغذاء، من إلى آخره. الطعام قضية مهمة جدا أسندت إلى المرأة، والمرأة تقوم بها ويشاركها الرجل أحيانا، لكن ليس قيام إعداد الرجل كإعداد المرأة بالنسبة للطعام.
أكيد أكيد نعم. أنا الأخ رفع الله من اليمن، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة وهذه المداخلة. شكرا شكرا. وأنتقل إلى ضيفتي الأستاذة نسرين. أستاذة نسرين أنا أعتذر على يعني هناك كانت مشاركات وأعتذر، ونعود إليك ومرة أخرى نحييك يا أستاذة نسرين. تسمعين صوتي؟
يميت أهلا وسهلا، بالعكس هي المداخلات مهمة أيضا.
طيب حياك الله، شكرا جزيلا. الحمد لله أستاذة نسرين، يعني كان عندنا مشاركتين من رجلين، من الأخ عبد الحسين ومن أخ روح الله، بأن نظرتهم جدا حضارية كانت بالنسبة للفتيات الذين لا يجيدون الطهي والطبخ. وعلى فكرة أيضا أنا أستاذة نسرين لا أدري إذا توافقيني رأي، على العموم الأفكار تغيرت إلى حد ما بالنسبة للسنين الماضية أو لأيام زمان. يعني
بالطبع عزيزتي، يعني هنالك تغير كبير في الكثير من الأفكار، من المبادئ، من القيم، من النظرة إلى بعض المواضيع، سيما إن كانت تتعلق بعمل المرأة داخل خارج المنزل، سيما إن كان بالتعلم، إن كان بموضوع كما تفضلت كيفية الطبخ. ولكن من المهم جدا، هلأ إذا ما بتعرف تطبخ أوكي ما اختلفنا، ولكن من المهم جدا أن تكون لديها النظافة والترتيب داخل البيت. يعني مش إنه أنا ما بعرف أطبخ بتصير سلكت أولع كل شيء بالبيت، لا. يعني بده يكون في هنالك أيضا يكون لديها هذه يعني الترتيب، الأناقة، يعني النظافة كتير مهمة أيضا، يعني شيء بيغطي على شيء كمان كليا أخذ الكسرة. فلذلك نحن نقول بأنه لما نتحدث نحن عن إدارة البيت من المهم جدا أن يكون في هنالك شريكين واعيين ناضجين، لعدم الوقوف عند بعض القيم التقليدية النمطية يلي كانت مسيطرة في الماضي كما تفضلتي وذكرتي. يعني هذا التغير هو أمر جيد، وهذا على المرأة أن يحفزها ويدفعها للتعلم أكثر بفنون الطبخ لكي لا يكون عليها أي ملاحظة، وهذا لا يعني يقال أنه ينقص من قيمتها أو من أنوثتها، لا بالعكس. ولكن حلو، يعني مش غلط، وأنا بقولها لحالي إنه من الجميل أيضا أن نتعلم الطبخ، أن يكون لدينا هذه المعرفة. ولكن يعني أحيانا الواحد بيكون هيك ما عنده وقت، في ظروف طاغية أكثر فأكثر، ولكن من الجميل أن يكون هذا التغير بالنظرة، وعلى أمل أن تعمم هذه النظرة على كل المجتمعات، لأنه في الكثير من الرجال، يعني ما حقول الكثير، حقول العديد من الرجال بهمهم الطبخة أهم. يعني في مثل بيقول إنه مفتاح الرجل بطنه،
قلب يعني الرجل في معدته. نعم.
فهذا على فكرة هذا المثل بيقتنص من قيمة الرجل، يعني ما نتفاخر فيه كتير.
لا يعني هو الأساس المثل هذا ليس للانتقاص من شأن الرجل، لكن هذه ممكن يعني القدماء يعلمونا طريقة للوصول إلى قلب الرجل.
عزيز أنا هون بدي أقول بس ملاحظة على هيدا المثل لو سمحتي. لما قلت بأنه ينقص من قيمة الرجل بما معني تماما، كما إذا حاصرنا المرأة واعتبرنا أن الأنوثة هي محصورة فقط بالطبخ عند البعض الأفكار والعقليات الموجودة، كذلك نقول بأنه ينقص من قيمة الرجل إذا حاصرنا الرجولة، ومعنى الرجولة فقط بأنه كيفية الوصول إلى قلب الرجل هي عبر
المعدة والطبخ.
هذا أمر
أستاذة نسرين حبيبة قلبي. أستاذة نسرين والله والله أنا يعني أقولها لك ولضيوفنا الكرام بأنه حينما يكون الحديث شيق وسلس مثل ما الآن تحدثت معك، يعني بودي وبنفسي بأنه يكون الحوار هذا مطول لساعات مع حضرتك ومع ضيوفنا الأعزاء والكرام، لكن الوقت داهمنا يا عزيزتي يا أستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من بيروت، وأنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الحوارية. حياك الله.
شكراً لكم. تحياتي لك.
شكراً جزيلاً. أنا في الدقائق الأخيرة من البرنامج أقف وقفة وأرجع إلى أعود إلى الواتساب إلى الأخ علي الموسوي، يقول سلام وتحية، عدنا علشان خاطر أمي. الله يخليك يا أخ علي الموسوي، والله يحفظ الوالدة إن شاء الله. قال التي كانت تعمل الدبس والمخللات وصلصة معجون الطماطة وكذلك المحروق أصبعة، لذا في بداية تأسيس الأسرة لا يكون إجادة الطبخ دليلا، لكن على المرأة تعلمه ومستقبلا لمصلحة الأسرة من توفير المال والطعام الصحي. إذن أمي كانت مثالا. الله يحفظ الوالدة إن شاء الله، ويحفظ كل الأمهات بحق محمد وآل محمد، ويرحم الراحلات إن شاء الله. شكرا لك علي الموسى على عودتك، أهلا وسهلا بك، وشكرا على مشاركتك. أيها الأخوة والأخوات، وصلنا إلى ختام لقائنا بحضراتكم لهذا اليوم. أشكركم على طيب المتابعة، على طيب المشاركة وطيب الاستماع. أحبتي الكرام، لنا في الله ظن لا يخيب. شكرا لكم أحبتي، إلى اللقاء بإذن الله.
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما،
ورسمنا ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما،
ورسمنا ومشينا فيها أياما،
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما،
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى. جئنا جئنا الدنيا،
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها، جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا،
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى،
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا،
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى،
لنضيع سدى. ما في الدنيا، ما في الدنيا عبث أبدا،
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى،
لنضيع سدى.
من آمن منا،
من آمن أو جحدا،
من يولد منا،
من يولد أو يفنى،
من آمن منا،
آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظن بسم الله وخل الظن
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
الله عليم بمراده
والله حكيم
والله لطيف بعباده
والله رحيم
والحر المؤمن بفؤاده قد لمس الحكمة والمعنى جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أن لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا يهدينا الدرب إذا تهنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو 29 من جمادى الثاني عام 1446 هجري قمري والمصادف للحادي عشر من شهر دي عام 1403 هجري شمسي والموافق للحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 2024 ميلادي في الحادي عشر من شهر دي عام 1365 هجري شمسي والذي كان مصادفاً للحادي والثلاثين من كانون الأول ديسمبر عام 1987 ميلادي توفي الفقيه والعلامة آية الله عبد الرحمن حيدري الإيلامي ولد حيدري الإيلامي عام 1926 في مدينة إيلام وكانت عائلته تعرف بالفضل والتقوى تلقى المقدمات من العلوم الدينية في مدينته إيلام ثم سافر إلى العراق ودرس في مدينة كربلاء المقدسة عند كبار العلماء أمثال آية الله سعيد التنكابوني وآية الله جعفر الرشدي وآية الله محمد حسين المازندراني ثم توجه إلى بغداد ليمارس دور التبليغ في مسجد أبو سيفين للكرد الفيليين ببغداد. وعلى أثر ترحيله إلى إيران استقر في مدينة إيلام وانضم إلى صفوف العلماء المجاهدين بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، وتعرض للاعتقال من قبل النظام الملكي الجائر، وبعد انتصار الثورة الإسلامية بقي في مدينته إيلام يمارس مهنة تدريس طلبة العلوم الدينية حتى يوم وفاته. وأخيراً وفي 31 من كانون الأول ديسمبر عام 1969 ميلادي، ولد الرسام الفرنسي هنري ماتيس، وتفوق في أعماله على أقرانه حيث استعمل تدريجات واسعة من الألوان المنتظمة في رسوماته الإهليجية، وهو يعتبر من أبرز الفنانين التشكيليين في القرن العشرين، وتتضمن أعماله لوحات تصويرية ومنقوشات ومنحوتات وزجاجيات، فضلا عن أنه كان زعيما لأول حركة فنية ظهرت في مطلع القرن العشرين، وهي المدرسة الوحشية التي لم تدم طويلة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 2 01 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2 65 29 67 ومكرر 09821 مكرر 2 16 26 28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 83 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
لك الحمد الذي لا ينفد، يا مجيب السؤال ورحيب النوال ومنجح الآمال، تقبل جدنا وجهدنا واغفر سهونا وعمدنا، واعصمنا بألطافك وقواك ولا تكلنا إلى إمداد سواك، يا جزيل الثواب وقابل كل أواب، يا من له في البرايا من وبر وجود، أنعم علينا بفضل ورحمة يا ودود، وصلي ربي على من بذكره نستفيد.